إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت نحن الآن موعد مع هذا الكتاب الجديد الذي هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث للشيخ أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، أحد أعلام هذه الأمة، وله هذا الكتاب من بين كتبه، ومن بلاد ما وراء النهرين، نهر نيسابور وما وراءها. نعم، هذا الكتاب الظاهر أنه ألفه كأنه بطلب من بعض المسلمين يعرفون منزلته ومكانته، وهكذا كثير ما كان العلماء يؤلفون الكتب لأجل هذا، يطلب منهم التأليف فيؤلفون، ويرون أن هذا واجب عليهم تجاه المسلمين، سيما إذا كان الأمر يتعلق بأمر خطير كالعقيدة أو الاعتقاد. نقول الاعتقاد كل حال، لأن العقيدة ربما هو لفظ نفسه طارئ جديد لم يكن قديما، عقيدة هكذا، ولكن الاعتقاد هو الذي موجود في محلنا. إذن هذا الإمام رحمه الله ألف هذا الكتاب النافع، ونحن إذ نبدأه اليوم إن شاء الله تعالى نريد من خلاله أن نتعرف على معتقد السلف الصالح والله، وما كانوا عليه سيما في هذه المسائل الخطيرة من أمر الدين. نعم، قبلها ذكر على كل حال سند الرسالة من عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي، إلى المؤلف، ثم مباشرة إلى مقدمة الكتاب، والترجمة مذكورة على كل حال في النسخة التي بين أيديكم من أراد الوقوف عليها، ونحن نتعجل الدخول في الكتاب أولا. معليش لو تقرأ لنا كبر عمر علي كبر اقرأ من الصفحة 46 مقدمة المصنف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل على أساسنا بلد
وردتها بمعنى دخلتها، وكلمة الورود كثير ما تستعمل في الماء، ورده وصدر عنه، ولما ورد ماء مدين وجد علي أمة من الناس يسقون، نعم، حتى يصدر الرعاء، إذن ورد وصدر، نعم تتقل، ولكن استعمل أهلنا كذلك ورد البلد بمعنى دخلها ضيفا. فإني لما وردت آمل هكذا، نعم واصل، وبعضهم ربما قال آمدا، وآمد على كل حال بلد الذي نعرفه أنه تقريبا اليوم في جنوب نواحي تركيا، الذي ربما يسمى اليوم ديار بكر، نعم، وأظن آمل ممكن يكون هو الصحيح في جهته، نعم. وأما آمد فينسب إليها الآمدي الأصولي المشهور المعروف، نعم. قال:
أما بعد فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، إذن آمل طبرستان، كثير ما يستعمل هذا مثلا في البلدان المشتركة، فإذا كانت آمل موجودة وحدة في طبرستان وحدة ممكن في كازاخستان وكذا وكذا، فالإضافة تميز بينهما، كما يقال مثلا برق طرابلس ولا برق الشام مثلا. قال: آمل طبرستان وبلاد جيلان، إذن يقال جيلان هكذا أو غيلان، أو غيلان أيضا اسم لها. نعم، قال: متوجها إلى بيت الله الحرام، معناها مقصده وجهته في طريقه. وتعرفون أنهم قديما الواحد منهم إذا أراد يعني أن يذهب إلى بيت الله الحرام ممكن من بعض البلدان العام مباشرة بعد عيد الأضحى، من يريد أن يحج للعام القادم يتجهز من عيد الأضحى هذا بعد مباشرة، يتجهز مثلا أهل المغرب كانوا يجهزوا بعد عيد الأضحى حتى يصلون إلى الحج ذلك العام، تقريبا حوالي 11 شهر في الطريق. ومثل هذه المدة طبعا يعني ويمشي كأنه مكان يبيتون فيه، مكان يبقون فيه يومين أو ثلاثة أحيانا ونحو ذلك من أحوالهم التي في السفر، فيكون سفرهم سفرا طويلا. ولكن اليوم الحمد لله نحن اليوم يصلي الصبح هنا في الجزائر، والعشاء يصليها في المدينة عادي جدا، العشاء مع طبعا ما من إجراءات في المطارات وكذا وكذا إلى آخر الأشياء، واحتمال يصلي المغرب، احتمال يصلي المغرب، هذا كله أقسم مع الإجراءات، إجراءات يعني هنا في محلية وإجراءات في الدخول هناك، يعني عندما يحسمها كلها يخرج إلى صلاة العشاء في المدينة بعدما هو يعني وضع أمتعته في غرفته وربما توضأ أو استحمى، يخرج كأنه واحد من المدينة، يخرج يصلي العشاء في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزمن الذي نحن فيه، هذا هو الزمن ومميزاته والتخفيفات التي فيه، فالعاقل من الناس يستغلها، والذي لا يعرفها طبعا يستعملها في أشياء أخرى. هذه كلها نعم من الله عز وجل، وإلا فقديما كان الواحد إذا فكر في الحج فإن أمامه شهور لعله أن يصل إلى الحج، وبعضهم تسمعون أنه مات في الطريق، وبعضهم مات هناك، وبعضهم مات في العودة كذلك. نعم نعم واصل.
قال: سألني إخواني في الدين.
نعم، قال: متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه في الحق صراحة هذه العبارة يعني وقف عندها أهل السنة سيما الذين شرحوا هذا الكتاب، نعم تعرضوا لها نعم، وقالوا بأنه لا يليق أن يقال عن أو أن يقول عالم يؤلف كتابا في المعتقد أنه خرج من بيته متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر، معناها كان في مقصده زيارة القبر، بل ربما هذه العبارة لو وقف عليها القبوريون لشنعوا بها علينا وقال: ها هو واحد منكم ومن علمائكم يشد الرحال التي تنكرونها علينا. نعم، والذي هو معروف على كل حال، معروف أن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. نعم، إذن فلعلها يعني من المؤلف رحمه الله كلمة قالها وهو ربما بعيد عن الحديث حضرته ولم يحقق فيها سيما هو في طريقه إلى السفر ونحو ذلك الأشياء. نعم، أو أن يقال مثلا أنه لا يقصد بذلك إلا مجرد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بشد الرحال إليها، وإنما هو يشد الرحال إلى بيت الله الحرام. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكون كأنها ليست مقصودة له في رحلته وفي سفره، ليست من مقصده، وإنما سوف يوقعها تبعا لما سوف يفعله من زيارة بيت الله الحرام وزيارة كذلك المسجد، لأن الإنسان وربما احتوى في مكة لا يجوز له أن يقول أنا أريد المدينة من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا نعم. بل لو أن إنسانا ذهب وزار المسجد النبوي، هل يندب له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قال ما الدليل على الندبية؟ الشخص على كل حال عندما دخل كأي مسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول، وكذلك عندما صلى ركعتين تحية المسجد كذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده بعد تشهده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يريد أن يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى وسلم عليه في صلاة، ماذا يريد أن يفعل؟ لولا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كلما كان جاء من سفر، ولم يثبت عن كثير من الصحابة أنهم كان ديدنهم أنهم إذا قدموا من السفر مشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مالك رحمه الله يكره لأهل المدينة كلما دخل المسجد أن يزوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل ربما يكفي الشخص إذا جاء المسجد أن يصلي عند الدخول وكذلك في صلاته يغني ويكفيه. نعم، وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر. إذن فزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت بشد الرحال إليه لا تجوز، ولا يجوز شد الرحال لأي قبر كان. شد الرحال بمعنى أنك تسافر وتشد رحلك من الجهز مطيتك مركوبك ولا تريد إلا القبر الفلان، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس كائن من كان. إذن قال وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أصحاب الكرام. واصل.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، جملة المؤمنين المصدقين المتقين.
نعم، إذن هذا هو الباعث وسبب تأليف الكتاب. إذن فهو معروف كأنه عند من قدم عليهم وورد عليهم آمل وبلاد جيلان ونحو ذلك من البلدان التي مر عليها، فألف هذا الكتاب عندما طلبوا منه أن يؤلف لهم فصول في أصول الدين. والمقصود طبعا أصول الدين يريد بها المعتقد الذي إذا صح المعتقد فهو مكسب كبير بالنسبة لصاحبه، الذي صحح أصول اعتقاده وكان على اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو على طريق نجاة. إذن فأرادوا منه هذا المطلب، فرحمه الله لم يبخل عليهم وبدأ في تأليف هذا الكتاب وذكر لهم مسائل عديدة. نعم، هذه المسائل هي التي صاحبها إذا كان عليها فهو على طريق نجاة، وإلا فهو على طريق هلكة. نعم، قال ونهوا، قال نعم، وهدوا ودعوا الناس إليها، يعني هذا المعتقد الصحيح، في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، جملة المؤمنين المصدقين المتقين، وولوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. إذن هذا اعتقاد، نعم، يقع عليه مثل هذا، الموالاة وكذلك المعادات وتبديع المخالف وتكفيره في بعض المسائل، نعم، إلى آخر ذلك. إذن هذا المعتقد الذي المؤلف رحمه الله جمعه في هذا الكتاب هذا هو شأنه. نعم، واصل.
ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم.
نعم، أنت قلت بي أيها. نعم، نحن كذلك مضبوط عندنا بضم الدال من المعادات عاد يعادي عاد نعم عاد تقول عاد نعم من المفروض نقول عادوا صح نعم. ما دام ماضيها مفتوح يبقى على فتحته نعم من المفروض هكذا نعم واصل
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها
نعم
بركتها ويمنها وخيرها.
إذن أحرصوا بركتها ويمنها. اليمن معطوف على البركة تقريبا بمعنى واحد. أحرزوه بمعنى لها خير كبير وبركة كبيرة. نعم فمن كان على هذا المعتقد كما قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تبارك وتعالى نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين وهذا بركة كذلك معناها تضعيف الأجور يعني صاحب المعتقد الصحيح العمل القليل منه مع العقيدة الصحيحة يكون له به أجر عظيم والشخص قد يكون على معتقد فاسد نعم يعمل ما يعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصوم ولا يحرز مثل الأجر الذي يكون عند صاحب المعتقد الصحيح نعم واسم.
وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها فاستخرتوا الله تعالى وأثبتوا في هذا الجزء.
إذن هو وصف هذه العقيدة بما لها من الخصائص ولأهلها كذلك. إذن استمسكوا بها وأحرزوا بركتها وخيرها نعم وأفضوا إلى ما قدموا نعم من ثواب اعتقادهم لها يعني أفضوا إلى ما قدموا مما عند الله عز وجل من الأجر الجزيل. قالوا واستمساك وإرشاد العباد إليها كل هذه أعمالهم التي كانت لهم في الدنيا وحملهم وحثهم إياهم عليها فاستخرت الله أي ممكن الاستخارة من الصلاة ركعتين أو الاستخارة من طلب من الله عز وجل ورجاه أن يوفقه لهذا العمل وأن يعني يعينه ويوفقه له. قال وأثبت في هذا الجزء نعم
وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم لا بأس كذلك أن نزيد هذا بعدها. الشهادة
لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم.
نعم إذن كل ما تقدم قبل هذا الموضع إنما هو تقديم فيه الكلام على أن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو بطلب من إخوانه في الدين من المسلمين الذين هم حريصون على المعتقد الصحيح سألوه أن يؤلف لهم كما قال رحمه الله فصول في أصول الدين. فكان رحمه الله هذه عادة العلماء لا يبخلون على المسلمين إذا ما طلبوا منهم هذا المطلب وهم يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى يتقربون بما يعني ألفوه من كتابات. وهكذا العلماء تارة في أسفارهم يؤلفون ما يؤلفون من كتب قد يكون كتاب كبير وقد يكون صغيرا أو جزءا مثل هذا مثلا فتراهم أنهم يعني يحثون المسلمين على ما لا يسع جهله من مسائل الاعتقاد ويجمعونه له جمعا ويرتبونه ربما رجعوا إلى بلدهم وحققوه وقدموه على الصورة التي تناسبها. فقال رحمه الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث كأنه مباشرة رحمه الله عين من هم أصحاب هذا الاعتقاد الذي سوف يذكر في هذا الكتاب كما يقول أصحاب النحو كلامنا لفظ مفيد كلامنا هكذا كأنهم يقولون الكلام عندنا أي في اصطلاحنا نحن النحاة. قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، إذن طبعا هذا هو مصدرهم الذي يعودون إليه ويرجعون إليه ويستقون منه اعتقادهم. قال حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة. إذن طبعا لا بد لهذا الجملة أن تقدم على كل كلام، أن تقدم على كل كلام، بمعنى كل ما سيذكر إن لم يكن صاحبه عنده هذه العقيدة فلا يجزئه ما بعد هذه الكلمة. يشهدون لله تبارك بوحدانية، من يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. والرسول ما معنى الرسول؟ الرسول أرسله الله عز وجل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، يعني الله عز وجل تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه. هو عز وجل في هذه الدنيا كتب أن لا يرى، أن لا يراه أحد بعين بصره. نعم. ولكنه تعرف إلى عباده بصفاته، وبقدر ما الإنسان تفقه في صفات الله تبارك وتعالى وإسمائه بقدر ما عرف ربه. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وطبعا أول ما يكون من علومهم معرفة الله عز وجل. ممكن العالم إذا كان جهل بالله عز وجل، جهل صفاته وإسماءه، ثم وتفقه في مسائل هكذا من أمور الدين، كيف يكون هذا قد خشي الله عز وجل؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء العارفون بالله عز وجل وبصفات كماله تبارك وتعالى. نعم. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، بالصفات التي جاء بها الوحي، جاءت في الكتاب وجاءت في السنة كذلك. قال وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقله العدول الثقات عنه. إذن هذا كلام في منتهى الدقة يفيد أن ما سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي جمع فيه اعتقاد أهل الحديث، أهل الحديث اسم يطلق على أهل السنة في بعض عصورهم، وأطلقوا عليهم كذلك الغرباء، وأطلقوا عليهم الأثريين، وأطلقوا عليهم كذلك السلفيين وأهل الحديث. نعم. ويقصدون بأهل الحديث ليس معنى أهل الحديث الصناعة الحديثية، لا، يقصدون أهل الحديث معناها من كان على معتقد أهل الحديث، المعتقد الذي مؤلف سوف يذكره، وذكر ما يعني هذا الاعتقاد الذي سوف يذكره ويفصل فيه أن مصدره ومرجعه كله إنما يكون من كتاب السنة، إنما يكون من كتاب السنة. نعم. أي لا يوجد منه اعتقاد كما هو طريقة أهل الكلام، يعني يرجعون في اعتقادهم إلى الأحكام العقلية، ولذلك تراهم مقدماتهم هم لا تستند على مثل هذه المقدمة، وإنما يقولون حكمهم حكم عقلي، عقلي بمعنى ما يستحيل وما يجوز وما يجب، والاستحالة من الاستحالة العقلية، والجواز العقلي، والوجوب العقلي. نعم. وعليه يبنون اعتقاده، فهو إذن اعتقاد مبني على أحكام عقلية، بينما اعتقاد أهل الحديث هكذا، نعم، اسمهم أهل الحديث بمعنى اعتقاده مبني على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نقتصر على من هذا الكتاب في هذا المجلس، وهكذا نكون كل مجلس يحاول واحد منكم أن يحضر معه كتابه، نعم، وبعضكم ربما لم يحصل على نسخة، سوف نحضرها له إن شاء الله، ويكون لعله هذا إن شاء الله كتابنا الذي كل واحد منكم يحاول أن يعتني به، وله شروح من المسموع ومن المكتوب. نعم. بعضها متوفر بعضها غير متوفر، لكن الحمد لله اليوم يعني كل شيء يمكن أن يتوفر بهذه الوسائل التي يعني بين أيدينا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت نحن الآن موعد مع هذا الكتاب الجديد الذي هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث للشيخ أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، أحد أعلام هذه الأمة، وله هذا الكتاب من بين كتبه، ومن بلاد ما وراء النهرين، نهر النيسابور وما وراءها. نعم، هذا الكتاب الظاهر أنه ألفه كأنه بطلب من بعض المسلمين يعرفون منزلته ومكانته، وهكذا كثير ما كان العلماء يؤلفون الكتب لأجل هذا، يطلب منهم التأليف فيؤلفون، ويرون أن هذا واجب عليهم تجاه المسلمين، سيما إذا كان الأمر يتعلق بأمر خطير كالعقيدة أو الاعتقاد. نقول الاعتقاد بكل حال، لأن العقيدة ربما هو لفظ نفسه طارئ جديد لم يكن قديما، عقيدة هكذا، ولكن الاعتقاد هو الذي موجود في محلنا. إذن هذا الإمام رحمه الله ألف هذا الكتاب النافع، ونحن إذ نبدأه اليوم إن شاء الله تعالى نريد من خلاله أن نتعرف على معتقد السلف صلوات الله عليه وما كانوا عليه، سيما في هذه المسائل الخطيرة من أمر الدين. نعم، قبلها ذكر على كل حال سند الرسالة من عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي، إلى المؤلف، ثم مباشرة إلى مقدمة الكتاب، والترجمة مذكورة على كل حال في النسخة التي بين أيديكم من أراد الوقوف عليها، ونحن نتعجل الدخول في الكتاب أولا. معليش لو تقرأ لنا كبر أمرًا اقرأ من الصفحة 46 مقدمة المصنف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل على أساس أنها بلد
وردتها بمعنى دخلتها، وكلمة الورود كثير ما تستعمل في الماء، ورده وصدر عنه، ولما ورد ماء مدين وجد على أمة من الناس يسقون، نعم، حتى يصدر الرعاء. إذن ورد وصدر، نعم، تتقل، ولكن استعمل أهلنا كذلك ورد البلد بمعنى دخلها ضيفا. فإني لما وردت آمل هكذا، نعم، واصل. وبعضهم ربما قال آمدة، وآمدة لكل حال البلد الذي نعرفه أنه تقريبا اليوم في جنوب نواحي تركيا، الذي ربما يسمى اليوم ديار بكر، نعم. وأظن آمل ممكن يكون هو الصحيح في جهته، نعم. وأما آمد فينسب إليها الآمدي، الأصول المشهور المعروف، نعم. قال:
أما بعد فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، إذن آمل طبرستان، كثير ما يستعمل هذا مثلا في البلدان المشتركة، فإذا كانت آمل موجودة وحدة في طبرستان وحدة ممكن في كازاخستان وكذا وكذا، فالإضافة تميز بينهما، كما يقال مثلا برق طرابلس ولا برق الشام مثلا. قال: آمل طبرستان وبلاد جيلان، إذن يقال جيلان هكذا أو غيلان، أو غيلان أيضا اسم لها. نعم، قال: متوجها إلى بيت الله الحرام، معناها مقصده وجهته في طريقه. وتعرفون أنهم قديما الواحد منهم إذا أراد يعني أن يذهب إلى بيت الله الحرام، ممكن من بعض البلدان العام مباشرة بعد عيد الأضحى، من يريد أن يحج للعام القادم يتجهز من عيد الأضحى هذا، بعد مباشرة يتجهز، مثلا أهل المغرب كانوا يجهزوا بعد عيد الأضحى حتى يصلون إلى الحج ذلك العام، تقريبا حوالي 11 شهر في الطريق. مثل هذه المدة طبعا يعني ويمشي كأنه مكان يبيتون فيه، مكان يبقون فيه يومين أو ثلاثة أحيانا ونحو ذلك من أحوالهم التي في السفر، فيكون سفرهم سفرا طويلا. ولكن اليوم الحمد لله نحن اليوم يصلي الصبح هنا في الجزائر، والعشاء يصليها في المدينة عادي جدا، العشاء مع طبعا ما من إجراءات في المطارات وكذا وكذا إلى آخر الأشياء، واحتمال يصلي المغرب، احتمال يصلي المغرب، هذا كله أقسم مع إجراءات يعني هنا في محلية وإجراءات في الدخول هناك، يعني عندما يحسمها كلها يخرج إلى صلاة العشاء في المدينة بعدما هو يعني وضع أمتعته في غرفته وربما توضأ أو استحمى، يخرج كأنه واحد من المدينة، يخرج يصلي العشاء في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزمن الذي نحن فيه، هذا هو الزمن ومميزاته والتخفيفات التي فيه، فالعاقل من الناس يستغلها، والذي لا يعرفها طبعا يستعملها في أشياء أخرى. هذه كلها نعم من الله عز وجل، وإلا فقديما كان الواحد إذا فكر في الحج فإن أمامه شهور لعله أن يصل إلى الحج، وبعضهم تسمعون أنه مات في الطريق، وبعضهم مات هناك، وبعضهم مات في العودة كذلك. نعم نعم.
قال: سألني إخواني في الدين.
نعم، قال: متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه في الحق صراحة هذه العبارة يعني وقف عندها أهل السنة، سيما الذين شرحوا هذا الكتاب، نعم تعرضوا لها نعم، وقالوا بأنه لا يليق أن يقال عن أو أن يقول عالم يؤلف كتابا في المعتقد أنه خرج من بيته متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر، معناها كان في مقصده زيارة القبر، بل ربما هذه العبارة لو وقف عليها القبوريون لشنعوا بها علينا وقال: ها هو واحد منكم ومن علمائكم يشد الرحال التي تنكرونها علينا. نعم، والذي هو معروف على كل حال، معروف أن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. نعم، إذن فلعلها يعني من المؤلف رحمه الله كلمة قالها وهو ربما بعيد عن الحديث حضرته ولم يحقق فيها، سيما هو في طريقه إلى السفر ونحو ذلك الأشياء. نعم، أو أن يقال مثلا أنه لا يقصد بذلك إلا مجرد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بشد الرحال إليها، وإنما هو يشد الرحال إلى بيت الله الحرام. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تكون كأنها ليست مقصودة له في رحلته وفي سفره لاسم مقصده، وإنما سوف يوقعها تبعا لما سوف يفعله من زيارة بيت الله الحرام وزيارة كذلك المسجد، لأن الإنسان وربما احتوى في مكة لا يجوز له أن يقول أنا أريد المدينة من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا نعم. بل لو أن إنسانا ذهب وزار المسجد النبوي، هل يندب له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قال ما الدليل على الندبية؟ والشخص على كل حال عندما دخل كأي مسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول، وهو كذلك عندما صلى ركعتين تحية المسجد كذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، بعد تشهده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا يريد أن يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى وسلم عليه في صلاة، ماذا يريد يفعل؟ لولا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كلما كان جاء من سفر، ولم يثبت عن كثير من الصحابة أنهم كان ديدنهم أنهم إذا قدموا من السفر مشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مالك رحمه الله يكره لأهل المدينة كلما دخل المسجد أن يزوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل ربما يكفي الشخص إذا جاء المسجد أن يصلي عند الدخول وكذلك في صلاته يغني ويكفيه. نعم، وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر. إذن فزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت بشد الرحال إليه لا تجوز، ولا يجوز شد الرحال لأي قبر كان. شد الرحال بمعنى أنك تسافر وتشد رحلك من الجهز معطيتك مركوبك ولا تريد إلا القبر الفلان، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس كائن من كان. إذن قال وزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أصحاب الكرام. واصل.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، جملة المؤمنين المصدقين المتقين.
نعم، إذن هذا هو الباعث وسبب تأليف الكتاب. إذن فهو معروف كأنه عند من قدم عليهم وورد عليهم آمل وبلاد جيلان ونحو ذلك من البلدان التي مر عليها، فألف هذا الكتاب عندما طلبوا منه أن يؤلف لهم فصول في أصول الدين. والمقصود طبعا أصول الدين يريد بها المعتقد الذي إذا صح المعتقد فهو مكسب كبير بالنسبة لصاحبه، الذي صحح أصول اعتقاده وكان على اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو على طريق نجاة. إذن فأرادوا منه هذا المطلب، فرحمه الله لم يبخل عليهم وبدأ في تأليف هذا الكتاب وذكر لهم مسائل عديدة. نعم، هذه المسائل هي التي صاحبها إذا كان عليها فهو على طريق نجاة، وإلا فهو على طريق هلكة. نعم، وهدوا ودعوا الناس إليها، يعني هذا المعتقد الصحيح، في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، جملة المؤمنين المصدقين المتقين، وولوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. إذن هذا اعتقاد نعم يقع عليه مثل هذا، الموالاة وكذلك المعادات وتبديع المخالف وتكفيره في بعض المسائل، نعم إلى آخر ذلك. إذن هذا المعتقد الذي المؤلف رحمه الله جمعه في هذا الكتاب هذا هو شأنه. نعم، واصل.
ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم.
نعم، انضبط به أيها. نعم، نحن كذلك مضبوط عندنا بضم الدال. من المعادات عادة يعادي عادة نعم عادة تقول عاد نعم من المفروض نقول عادوا صح نعم. ما دام ماضيها مفتوح يبقى على فتحته نعم المفروض هكذا نعم واصل
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها
نعم
بركتها ويمنها وخيرها
إذن أحرصوا بركتها ويمنها اليمن معطوف على البركات قريبا بمعنى واحد أحرزوه بمعنى لها خير كبير وبركة كبيرة نعم فمن كان على هذا المعتقد كما قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تبارك وتعالى نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين وهذا بركة كذلك معناها تضعيف الأجور يعني صاحب المعتقد الصحيح العمل القليل منه مع العقيدة الصحيحة يكون له به أجر عظيم والشخص قد يكون على معتقد فاسد نعم يعمل ما يعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصوم ولا يحرز مثل الأجر الذي يكون عند صاحب المعتقد الصحيح نعم
وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء
إذن هو وصف هذه العقيدة بما لها من الخصائص ولأهلها كذلك إذن استمسكوا بها وأحرزوا بركتها وخيرها نعم وأفضوا إلى ما قدموا نعم من ثواب اعتقادهم لها يعني أفضوا إلى ما قدموا مما عند الله عز وجل من الأجر الجزيل قالوا واستمساك وإرشاد العباد إليها كل هذه أعمالهم التي كانت لهم في الدنيا وحملهم وحثهم إياهم عليها فاستخرت الله أي ممكن الاستخارة من الصلاة ركعتين أو الاستخارة من طلب من الله عز وجل ورجاه أن يوفقه لهذا العمل وأن يعني يعينه ويوفقه له قال وأثبت في هذا الجزء نعم
وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله
نعم لا بأس كذلك أن نزيد هذا بعدها الشهادة
لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم
نعم إذن كل ما تقدم قبلها بالموضع إنما هو تقديم فيه الكلام على أن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو بطلب من إخوانه في الدين من المسلمين الذين هم حريصون على المعتقد الصحيح سألوه أن يؤلف لهم كما قال رحمه الله فصول في أصول الدين فكان رحمه الله هذه عادة العلماء لا يبخلون على المسلمين إذا ما طلبوا منهم هذا المطلب وهم يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى يتقربون بما يعني ألفوه من كتابات وهكذا العلماء تارة في أسفارهم يؤلفون ما يؤلفون من كتب قد يكون كتاب كبير وقد يكون صغيرا أو جزءا مثل هذا مثلا فتراهم أنهم يعني يحثون المسلمين على ما لا يسع جهله من مسائل الاعتقاد ويجمعونه له جمعا ويرتبونه ربما رجعوا إلى بلدهم وحققوه وقدموه على الصورة التي تناسب نعم فقال رحمه الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث كأنه مباشرة رحمه الله عين من هم أصحاب هذا الاعتقاد الذي سوف يذكر في هذا الكتاب كما يقول أصحاب النحو كلامنا لفظ مفيد، كلامنا هكذا كأنهم يقولون الكلام عندنا أي في اصطلاحنا نحن النحات. قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، إذن طبعا هذا هو مصدرهم الذي يعودون إليه ويرجعون إليه ويستقون منه اعتقادهم، قال حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة. إذن طبعا لا بد لهذا الجملة أن تقدم على كل كلام، أن تقدم على كل كلام، بمعنى كل ما سيذكر إن لم يكن صاحبه عنده هذه العقيدة فلا يجزئه ما بعد هذه الكلمة. يشهدون لله تبارك بوحدانية، من يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. والرسول ما معنى الرسول؟ الرسول أرسله الله عز وجل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، يعني الله عز وجل تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه، هو عز وجل في هذه الدنيا كتب أن لا يرى، أن لا يراه أحد بعين بصره. نعم. ولكنه تعرف إلى عباده بصفاته، وبقدر ما الإنسان تفقه في صفات الله تبارك وتعالى وإسمائه بقدر ما عرف ربه. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وطبعا أول ما يكون من علومهم معرفة الله عز وجل. ممكن العالم إذا كان جهل بالله عز وجل، جهل صفاته وأسماءه، ثم هو تفقه في مسائل هكذا من أمور الدين، كيف يكون هذا قد خشي الله عز وجل؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء العارفون بالله عز وجل وبصفات كماله تبارك وتعالى. نعم. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، بالصفات التي جاء بها الوحي، جاءت في الكتاب وجاءت في السنة كذلك. قال وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقله العدول الثقات عنه. إذن هذا كلام في منتهى الدقة يفيد أن ما سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي جمع فيه اعتقاد أهل الحديث، أهل الحديث اسم يطلق على أهل السنة في بعض عصورهم، وأطلقوا عليهم كذلك الغرباء، وأطلقوا عليهم الأثريين، وأطلقوا عليهم كذلك السلفيين وأهل الحديث. نعم. ويقصدون بأهل الحديث ليس معنى أهل الحديث الصناعة الحديثية، لا، يقصدون أهل الحديث معناها من كان على معتقد أهل الحديث، المعتقد الذي مؤلف سوف يذكره، وذكر ما يعني هذا الاعتقاد الذي سوف يذكره ويفصل فيه أن مصدره ومرجعه كله إنما يكون من كتاب السنة، إنما يكون من كتاب السنة. نعم. أي لا يوجد منه اعتقاد كما هو طريقة أهل الكلام، يعني يرجعون في اعتقادهم إلى الأحكام العقلية، ولذلك تراهم مقدماتهم هم لا تستند على مثل هذه المقدمة، وإنما يقولون حكمهم حكم عقلي، عقلي بمعنى ما يستحيل وما يجوز وما يجب، والاستحالة من الاستحالة العقلية، والجواز العقلي والوجوب العقلي. نعم. وعليه يبنون اعتقاده، فهو إذن اعتقاد مبني على أحكام عقلية، بينما اعتقاد أهل الحديث هكذا، نعم، اسمهم أهل الحديث بمعنى اعتقاده مبني على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نقتصر على من هذا الكتاب في هذا المجلس، وهكذا نكون كل مجلس يحاول واحد منكم أن يحضر معه كتابه. نعم. وبعضكم ربما لم يحصل على نسخة، سوف نحضرها له إن شاء الله، ويكون لعله هذا إن شاء الله كتابنا الذي كل واحد منكم يحاول أن يعتني به، وله شروح منها المسموع ومنها المكتوب. نعم. بعضها متوفر بعضها غير متوفر، لكن الحمد لله اليوم يعني كل شيء يمكن أن يتوفر بهذه الوسائل التي يعني بين أيدينا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.